بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 52 في كتاب الحج، بعد أن مررنا ولله الحمد بكتاب الصيام في شهر رمضان وما قبله، ونحن مقبلون إن شاء الله في الأيام القادمة على حج بيت الله الحرام إن تيسر ذلك، وناسب ذلك أن نتفقه في شيء من أحكامه. الله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الفضلاء، يقول صاحب كتاب أو أصحاب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء، خامسا كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج. الحج في اللغة القصد، تقول قصدت مكان كذا، حججت مكان كذا أي قصدته. وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص، وهي المشاعر المقدسة في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أداء أعمال الحج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. المسألة الثانية حكم الحج وفضله. أولا حكم الحج. الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا من كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا في حالة أن يجحد وجوب الحج، فإنه تنطبق عليه هذه الآية بأنه كفر مخرج من الإسلام. ودليل الحج أيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على 5، وذكر من الحج في قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جماعة الأمة على وجوب الحج على المستطيع، والمستطيع هو من ملك زادا وراحلة توصله إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. وقال جماعة الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، فالحج واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ثانيا فضله، أي فضل من حج بيت الله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، فلم يرفث، لم يقل قولا فاحشا أو لم يجامع، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر، وذكر بعض أهل العلم على أن مقصود هنا رجع كيوم ولدته أمه أنه يكفر الصغير فقط. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والأول أظهر، أي أنه يكفر الصغير والكبائر. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل الحج. المسألة الثالثة هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ قالوا لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. ما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ الجهل بالصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال بعض أهل العلم أن المقصود بهذا الرجل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقيل مقصود به هو الأقرع بن حابس، كما قال ذلك ابن حجر في الهيثمي. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، أي لكان الحج واجبا كل عام، ولما استطعتم، وذلك لبعد بعض البلدان عن مكة أو لقلة الزاد عند كثير من الناس، لأن الحج عبادة مالية وبدنية، فهي من أشد العبادات تعبا على الإنسان ماديا وبدنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. فلو كان الحج كل عام لحج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وقال أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه، أي بفرضة الحج، إذا تحققت شروطه وشروط الحج، وستأتي، ويأثم بتأخيره لغير عذر. متى توفرت شروط الحج وتأخر عن أدائه فإنه يأثم، أما إذا كان لعذر فإن الله عز وجل يكتب له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صائما مقيما، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: تعجلوا إلى الحج، يعني المبادرة بالحج على الفور وليست على التراخي، متى ما توفرت شروط الحج وانتفت موانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فالإنسان متى تيسر له الحج فليحج ولا يتأخر، حتى لا يحول بينه وبين أداء هذه الفريضة بعد أن كان مستطيعا عذر فلا يستطيع، بل لعله يفجأه الموت فيموت على غير حج، أو لعله يعاق يصيبه مرض أو غيرها من الأعذار شرعية أو غير شرعية. فالمبادرة تكون بالحج على الفور لا على التراخي. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليموت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي بعض الروايات: من ملك زادا أو راحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. رواه الترمذي والبزار. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والحديث في صحته نظر. يقول: وإن صح أي هذا الحديث، فإن من مات على غير حج وكان قادرا عليه فإنه يكون كافرا، إما يهوديا أو نصرانيا، على ظاهر الحديث وظاهر الأثر. ومما يدل على وجوب التعجل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار أي البلدان، فينظروا كل من كان له جيدة أي غنى ولم يحج، فيضربوا عليهم أصحاب البلدان الذين يستطيعون الحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والحديث أيضا هذا الأخير فيه ضعف أيضا، وإن صح هذا الحديث معناه الزجر عن عدم التهاون بالحج متى ما تيسر للإنسان حج بيت الله. المسألة الرابعة: شروط الحج. يشترط لوجوب الحج 5 شروط. أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه. لو حج الكافر يهودي أو نصراني أو على غير الإسلام فإن حجه غير صحيح، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. قد قال الله عز وجل: وما منعهم أي الكفار أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكان المانع من عدم قبول العبادة أنهم كفار والعياذ بالله، ومنها عبادة الحج. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف أي التكليف بالعبادة، والمجنون ليس من أهل التكليف أي بالعبادة، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في إرواية الغليل. فإن أفاق أيها الإخوة المجنون في يوم عرفة أو قبله صح حجه، كذلك الصبي إن بلغ في عرفة أو قبله فإنه حجه صحيح تغني عن حجة الإسلام، وكذلك العبد إن عتق في يوم عرفة أو قبله فإن حجته تكفيه عن حجة الإسلام. الشرط الثاني الثالث من شروط الحج: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف أي بالعبادة، ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي أي أنه لا تكتب عليه السيئات ومنها تركه للحج لأنه غير مكلف به، لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ. لكن لو حج أي الصبي قبل البلوغ فحجه صحيح، ولكن لا يغني هذا الحج عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يجب عليه أن يعيد تلك الحج، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، يعني ينوي له بالحج أو بالعمرة لأنه لا يميز، وإن كان يميز ينوي عن نفسه، ولا يكفيه عن حجة الإسلام أي الصبي إذا حج أو اعتمر لا يكفي ذلك عن حجة الإسلام قبل بلوغه، بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ أي هل تكفيه هذه الحج عن حج الإسلام؟ قال: نعم ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لأنه حج وهو لم يبلغ، ويوم عبد حج ثم عتق أي بعد الحج أو بعد الوقوف بعرفة فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع من شروط وجوب الحج الحرية. فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكنه لو حج صح حجه، لأن العبد وما يملك لسيده، فلا يتصرف إلا بإذن سيده، لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع فإذا ولكنه لا يغنيه ذلك عن حجة الإسلام، فإذا عتق وأصبح حرا بعد ذلك يعيد تلك الحجة. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم اعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا أي استطاع، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه، أي لا يجزي عن حجة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره: ويوم عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا، ليس عنده قدرة مالية يعني بقيمة الحملة مثلا، فإنه لا يجب عليه الحج. فغير المستطيع ماليا بأن لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، يعني لا يشترط فقط أن الإنسان يستطيع قيمة الحملة، بل لابد أن يترك لأولاده مالا ينفقون به على أنفسهم. فإذا كان عنده قدرة على قيمة الحملة أو المال الذي تعطى الشركة ليحج بيت الله ويبقى أهله فقراء لا مال لهم، فإنه لا يجب عليه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ولأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فغير المستطيع ماليا بأن لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، يعني إما حافلة وإما باخرة وإما طائرة، هذه الراحلة مقصود بالراحلة، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كما في الأزمنة السابقة، قطاع الطرق كان يكون به قطاع طرق، فهؤلاء إذا كانوا يخافوا عندهم أموال وعندهم ما يركبون عليها لكن لا يمنعوا على أنفسهم من القتل، فإن الحج لا يجب عليهم، لأنه ليس هناك أمن، وهذا من رحمة الله تعالى. أو وباء كان يكون به قطاع طرق أو وباء، يعني فإذا حال مثل الآن فيروس كورونا المسبب لكوفيد 19، يعني إذا كانت الدول الآن عملت احترازات أمنية من عدم السفر والدخول إليها، ومنها بلادنا السعودية الآن ما نعرف أنها يعني أذنت بالحج، ولذلك الوجود هذا الوباء في بلادنا وفي غيرها من البلدان، فهذا يعتبر مانع من وجوب الحج حتى تسمح الدولة السعودية أو تفتح الدول أبوابها لحج بيت الله الحرام، فحين ذلك يكون الإنسان مستطيع. وأما مع وجود هذا والموانع فإنه لا يعتبر مستطيعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن استطاعته في الحج وجود المحرم، يعني كالأب للمرأة أو الزوج أو الأخ أو العم أو الخال، أو متحرم على المرأة على التأبيد أو إلى أمد. ومن الاستطاعة في الحج وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي سجل ورشح أن يكون في غزوة كذا وكذا وسيذهب للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها، أي لا تدعها تحج لوحدها بدون محرم. والحديث رواه أحمد بن ماجه وصحح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة، لأن حجت من غير محرم، كمن تحج مع مجموعة من النساء وليس معها محرم فإنها تأثم بهذا الفعل وحجها صحيح. المسألة الخامسة، حكم العمرة وأدلة ذلك. العمرة فيها قولان، القول الأول بالوجوب وهو قول الشافعية والحنابلة، واختار ذلك أحمد أمين السنقيطي شيخ بن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أنها تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة كالحج، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كان العمرة غير واجبة لجاز إبطالها، بل أمر الله عز وجل بإتمام الحج وإتمام العمرة، فدل ذلك على وجوب العمرة والحج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد أي قتال، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. والجهاد في اللغة بمعنى المشقة، بذل الجهد والمشقة. فالجهاد شرعا هو قتال الكفار بالسيف والسنان. وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن عليهن جهاد لا قتال فيه، وإنما مشقة فيه مشقة بدنية ومالية، وهو الحج والعمرة. نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. لا رواه أبو داود والنسائي بن ماجة وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. أعتذر أيها الإخوة في خلط في الترقيم في الحاشية. هذا رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العمرة واجبة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع ذلك لكبره، ولا الظعن يعني لا يستطيع أن يركب على الدابة حمار أو حصان أو إبل في ذلك الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. هذه من الأسباب التي يجوز فيها النيابة في الحج، إذا كان الحاج لا يستطيع الحج فله أن يوكل غيره، وعنده قدرة مالية ولكن ما عنده قدرة بدنية فله أن يوكل غيره أن يحج عنه. وأركانها أي أركان العمرة، قبلها القول الأول كما ذكرنا على أن العمرة واجبة في العمر مرة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة اختاره شيخ بن باز بن عثيمين. القول الثاني أن العمرة ليست واجبة، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وروايته عن الإمام أحمد والشافعي، يعني كان أنه يقال نذهب الجمهور لحديث جابر مرفوعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. صحح الحديث الترمذي رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، لم يقل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت والعمرة، فذكر الله تعالى الحج ولم يذكر العمرة، ودل ذلك على عدم وجوب العمرة. ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث بني الإسلام على خمس ولم يذكر فيها العمرة، وإنما ذكر فيها حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. فالمسألة فيها خلاف قوي، ومن أراد أن يبرئ ذمته فليعتمر عمرة الإسلام. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. والركن هو جانب الشيء الأقوى، فالركن لا بد من الإتيان به، لا يمكن الإنسان يكون حاجا أو معتمرا إلا أن يأتي بهذه الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. والحج يزيد عليه بركن رابع وهو الوقوف بعرفة، فإذا لم يأتي بهذه الحاج بهذه الأربع الأركان فإن حجه غير صحيح ويبقى حاجا حتى أتي به، لا يسقط أبدا ولا يجبر بدم. المسألة السادسة والأخيرة: مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وقدت لك كذا أي حددت لك كذا، وشرعا أي في اصطلاح الفقهاء هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، بمعنى أنها ليس لها ميقات زماني، في أي وقت شاء من ليل أو نهار، في صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف أو شوال أو رمضان أو غيرها، فإنها تصح فيه العمرة. وأفضل أوقات العمرة في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فميقاته الزماني، يعني متى نقول هذا الإنسان له أن يدخل في الحج، فيدخل في الحج في أوقات محددة، فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. فمن حج في محرم لم يصح حجه، ومن حج في رجب لم يصح حجه، ومن حج في رمضان لم يصح حجه، فلا يمكن يدخل في الحج وفي مناسك الحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا هو الميقات الزماني للحج والعمرة. وأما الميقات المكاني للحج والعمرة فهي الحدود. المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، أو متسمى بحدود. نعم، هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. أماكن محددة غير حدود الحرم، أماكن محددة جعلها الله عز وجل، أماكن لا يتعداها من أراد الحج والعمرة إلا أن يحرم منها، فإذا تعداها فيلزمه إما أن يعود إليها ويحرم بالعمرة وبالحج، أو أنه يستمر بعد مروره بها وعليه دم، لأن من ترك دما من ترك نسكا ومنه والإحرام من الميقات فعليه دم، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكه أو نسيه فليهرق دما. ثم قالوا: وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن لا يتعدها الحجاج والمعتمرون إلا بإحرام إذا أرادوا الحج والعمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة كزيارة كعلاج كتجارة ومر بهذه المواقف لا يلزمه الإحرام منها، إنما يلزم الإحرام منها من كانت عنده نية الحج والعمرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وهو تسمى بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة وتبعد حوالي 450 كيلو. فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومنهم مصر الجحفة وتبعد 187 كيلو تقريبا، والآن الناس لا يحرمون منها لأن السيل اجتحفها فيحرمون من رابق وتبعد عن مكة 204 كيلو تقريبا، ولأهل نجد قرن المنازل الذين يمرون من أهل نجد يحرمون من قرن المنازل وما يسمى بالسيل الكبير ويبعد عن مكة 94 كيلو تقريبا، ولأهل يمن يلملم أو ما يسمى بالسعدية ويبعد عن مكة 54 كيلو تقريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي للمعتمرين والحجاج ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني أهل اليمن يحرمون من يلملم، وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأهل الشام يحرمون من الجحفة، فهن لهن أي لمن كان في تلك الجهات يحرم منها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إنسان مثلا من أهل المدينة ذهب إلى جيزان في الجنوب وأراد أن يعتمر فله أن يمر بميقات يلملم ويحرم منها، ولا نقول له ارجع إلى المدينة واحرم من المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك أي من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا كان بين مثلا بين ذي الحليفة وبين مكة يعني أناس ساكنين خارج حدود الحرم وبعد ذا الحليفة وأرادوا الحج والعمرة فإنهم يحرمون من هذه الأماكن، من أماكن من بيوتهم. إذا كانوا داخل حدود الحرم، إذا كانوا هؤلاء ساكنين داخل حدود الحرم فلهم أن ينوا بالحج من أماكنهم ولو كانوا من أهل مكة، يعني من سكان مكة. فإذا أراد سكان مكة أو مكان داخل حدود الحرم الحج فإنه يحرم من مكانه، أما إذا كانوا يريدون العمرة هؤلاء فإنهم يخرجون خارج حدود الحرم. فمثلا يكون واحد من أهل مكة يريد أن يعتبر، ونقول له لا تنوي بالدخول وتنوي بالعمرة من مكانك، إنما اخرج إلى أقرب نقطة إليك خارج حدود الحرم، وأقرب نقطة إليه ما يسمى بالتنعيم أو مسجد عائشة فيحرم من هذا المكان، أو يحرم قد يكون في مكان آخر يحرم من خارج حدود الحرم بالعمرة. هذا معنى الحديث من كان دون ذلك من حيث أنشأ أي نوى حتى أهل مكة من مكة. ثم أيضا من المواقيت ميقات أهل العراق ذات عرق، ويحرم منها أهل العراق والخليج وإيران، يعني بلاد المشرق يحرم من ذات عرق. وأيضا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. ولابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق، رواه البخاري، ويقصد والله أعلم بالعقيق يعني ذات عرق. كذلك من المواقيت وادي محرم، يحرم منه أهل الطائف ومكان في جهة من أهل نجد أو على طريق الهدف يعني في الطائف، وهو يحاذي السيل الكبير. هذه مواقيت المكانية التي حددت في الشرع لا يتعداها الإنسان وهو يريد الحج والعمرة إلا بنية منها، ومن تعداها فيلزمه إما أن يعود إليها ويحرم منها أو يستمر وعليه دم. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وشاة يذبحها في مكة ويوزع على مساكين الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكه، والنسك يشمل كل أعمال الحج الواجبة، أو نسيه فليهرق دما، سواء كان نسيه تركه عمدا أي النسك أو نسيانا فيجب عليه الدم. والمقصود هنا الترك للواجب، أما الركن فلا فدية فيه، بل يعتبر الإنسان محرم حتى يأتي بذلك الركن. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون منه آكل، كما ذكرنا لكم شخص يسكن ما بين ذي الحليفة وحدود الحرم فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة، أو كان مثلا من يعني ساكن ما بين يلملم وحدود الحرم فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاننا وإياكم عليها وتقبلها منا، وجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وجعلنا وإياكم من النيران، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 52 في كتاب الحج. بعد أن مررنا ولله الحمد بكتاب الصيام في شهر رمضان وما قبله، ونحن مقبلون إن شاء الله في الأيام القادمة على حج بيت الله الحرام إن تيسر ذلك، وناسب ذلك أن نتفقه في شيء من أحكامه. الله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الفضلاء، يقول صاحب كتاب أو أصحاب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء، خامسا كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج: الحج في اللغة القصد، تقول قصدت مكان كذا، حججت مكان كذا أي قصدته. وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص، وهي المشاعر المقدسة في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من أداء أعمال الحج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. المسألة الثانية: حكم الحج وفضله. أولا حكم الحج. الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا من كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا في حالة أن يجحد وجوب الحج فإنه تنطبق عليه هذه الآية بأنه كفر مخرج من الإسلام. ودليل الحج أيضا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وذكر من الحج في قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جماعة الأمة على وجوب الحج على المستطيع، والمستطيع هو من ملك زادا وراحلة توصله إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. وقد اجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، فالحج واجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ثانيا فضله، أي فضل من حج بيت الله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، فلم يرفث، لم يقل قولا فاحشا أو لم يجامع، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر، وذكر بعض أهل العلم على أن مقصود هنا رجع كيوم ولدته أمه أنه يكفر الصغير فقط. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والأول أظهر، أي أنه يكفر الصغير والكبائر. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل الحج. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ قالوا: لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، ما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ الجهل بالصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال بعض أهل العلم أن المقصود بهذا الرجل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقيل مقصود به هو الأقرع بن حابس، كما قال ذلك ابن حجر في الهيثمي. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، أي لكان الحج واجبا كل عام، ولما استطعتم، وذلك لبعد بعض البلدان عن مكة أو لقلة الزاد عند كثير من الناس، لأن الحج عبادة مالية وبدنية، فهي من يعني من أشد العبادات تعبا على الإنسان ماديا وبدنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. فلو كان الحج كل عام لحج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وقال أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه أي بفرضة الحج إذا تحققت شروطها شروط الحج وستأتي، ويأثم بتأخيره لغير عذر، متى توفرت شروط الحج وتأخر عن أدائه فإنه يأثم، أما إذا كان لعذر فإن الله عز وجل يكتب له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صياما مقيما، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب تعجلوا إلى الحج، يعني المبادرة بالحج على الفور وليست على التراخي متى ما توفرت شروط الحج وانتفت موانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فالإنسان متى تيسر له الحج فليحج ولا يتأخر حتى لا يحول بينه وبين أداء هذه الفريضة بعد أن كان مستطيعا عذر فلا يستطيع، بل لعله يفجأه الموت فيموت على غير حج، أو لعله يعاق يصيبه مرض أو غيرها من الأعذار شرعية أو غير شرعية. فالمبادرة تكون بالحج على الفور لا على التراخي. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا من استطاع الحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وفي بعض الروايات من ملك زادا أو راحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، رواه الترمذي والبزار. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله والحديث في صحته نظر، يقول وإن صح أي هذا الحديث فإن من مات على غير حج وكان قادرا عليه فإنه يكون كافرا إما يهوديا أو نصرانيا على ظاهر الحديث وظاهر الأثر. ومما يدل على وجوب التعجل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار أي البلدان فينظروا كل من كان له جيدة أي غنى ولم يحج فيضربوا عليهم أصحاب البلدان الذين يستطيعون الحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والحديث أيضا هذا الأخير فيه ضعف أيضا، وإن صح هذا الحديث معناه الزجر عن عدم التهاون بالحج متى ما تيسر للإنسان حج بيت الله. المسألة الرابعة شروط الحج. يشترط لوجوب الحج 5 شروط. أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لو حج الكافر يهودي أو نصراني أو على غير الإسلام فإن حجه غير صحيح، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. قد قال الله عز وجل وما منعهم الكفار أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكان المانع من عدم قبول العبادة أنهم كفار والعياذ بالله، ومنها عبادة الحج. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف أي التكليف بالعبادة، والمجنون ليس من أهل التكليف أي بالعبادة، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، رواه أبو داود وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في إرواي الغليل. فإن أفاق أيها الإخوة المجنون في يوم عرفة أو قبله صح حجه. كذلك الصبي إن بلغ في عرفة وفي فإن أو قبله فإنه حجه صحيح تغني عن حجة الإسلام. وكذلك العبد إن عتق في يوم عرفة أو قبله فإن حجته تكفيه عن حجة الإسلام. الشرط الثاني الثالث من شروط الحج: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف أي بالعبادة، ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي أي أنه لا تكتب عليه السيئات ومنها تركه للحج لأنه غير مكلف به، لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. لكن لو حج أي الصبي قبل البلوغ فحجه صحيح، ولكن لا يغني هذا الحج عن حجة الإسلام. فإذا بلغ يجب عليه أن يعيد تلك الحج، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، يعني ينوي له بالحج أو بالعمرة لأنه لا يميز، وإن كان يميز ينوي عن نفسه. ولا يكفيه عن حجة الإسلام أي الصبي إذا حج أو اعتمر، لا يكفي ذلك عن حجة الإسلام قبل بلوغه بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ أي هل تكفيه تكفيه هذه الحج عن حج الإسلام؟ قال: نعم ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعلي حجة أخرى، لأنه حج وقد وهو لم يبلغ. ويوم عبد حج ثم عتق أي بعد الحج أو بعد الوقوف بعرفة فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع من شروط وجوب الحج الحرية: فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكنه لو حج صح حجه، لأن العبد وما يملك لسيده، فلا يتصرف إلا بإذن سيده، لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع ولكنه لا يغنيه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا عتق وأصبح حرا بعد ذلك يعيد تلك الحجة. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا أي استطاع، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه أي لا يجزي عن حجة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج: الاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا، ليس عنده قدرة مالية يعني بقيمة الحملة مثلا، فإنه لا يجب عليه الحج. فغير المستطيع ماليا بأن لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، يعني لا يشترط فقط أن الإنسان يستطيع قيمة الحملة، بل لابد أن يترك لأولاده مالا ينفقون به على أنفسهم. فإذا كان عنده قدرة على قيمة الحملة أو المال الذي تعطى الشركة ليحج بيت الله ويبقى أهله فقراء لا مال لهم، فإنه لا يجب عليه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ولأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فغير المستطيع ماليا بأن لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده. يعني إما حافلة وإما باخرة وإما طائرة، هذه الراحلة مقصود بالراحلة. أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كما في الأزمنة السابقة، قطاع الطرق كان يكون به قطاع طرق، فهؤلاء إذا كانوا يخافوا عندهم أموال وعندهم ما يركبون عليها لكن لا يمنعوا على أنفسهم من القتل، فإن الحج لا يجب عليهم لأنه ليس هناك أمن، وهذا من رحمة الله تعالى. أو وباء كان يكون به قطاع طرق أو وباء، يعني فإذا حال مثل الآن فيروس كورونا المسبب لكوفيد 19، يعني إذا كانت الدول الآن عملت احترازات أمنية من عدم السفر والدخول إليها، ومنها بلادنا السعودية الآن ما نعرف أنها يعني أذنت بالحج، ولذلك الوجود هذا الوباء في بلادنا وفي غيرها من البلدان، فهذا يعتبر مانع من وجوب الحج حتى تسمح الدولة السعودية أو تفتح الدول أبوابها لحج بيت الله الحرام، فحين ذلك يكون الإنسان مستطيع. وأما مع وجود هذا والموانع فإنه لا يعتبر مستطيعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن استطاعته في الحج وجود المحرم، يعني كالأب للمرأة أو الزوج أو الأخ أو العم أو الخال، أو متحرم على المرأة على التأبيد أو إلى أمد. ومن الاستطاعة في الحج وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي سجل ورشح أن يكون في غزوة كذا وكذا وسيذهب للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها، أي لا تدعها تحج لوحدها بدون محرم. والحديث رواه أحمد بن ماجه وصحح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة، لأنها حجت من غير محرم، كمن تحج مع مجموعة من النساء وليس معها محرم فإنها تأثم بهذا الفعل وحجها صحيح. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. العمرة فيها قولان، القول الأول بالوجوب، وهو قول الشافعية والحنابلة، واختار ذلك أحمد أمين السنقيطي شيخ بن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أنها تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة كالحج، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كان الحج العمرة غير واجبة لجاز إبطالها، بل أمر الله عز وجل بإتمام الحج وإتمام العمرة، فدل ذلك على وجوب العمرة والحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد أي قتال، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. والجهاد في اللغة بمعنى المشقة، بذل الجهد والمشقة والمشقة. فالجهاد شرعا هو قتال الكفار بالسيف والسنان. وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لهن عليهن جهاد لا قتال فيه، وإنما مشقة فيه مشقة بدنية ومالية، وهو الحج والعمرة. نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. لا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. أعتذر أيها الإخوة في خلط في الترقيم في الحاشية. هذا رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العمرة واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع ذلك لكبره، ولا الظعن يعني لا يستطيع أن يركب على الدابة حمار أو حصان أو إبل في ذلك الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. هذه من الأسباب التي يجوز فيها النيابة في الحج، إذا كان الحاج لا يستطيع الحج فله أن يوكل غيره وعنده قدرة مالية، ولكن ما عنده قدرة بدنية فله أن يوكل غيره أن يحج عنه. وأركانها أي أركان العمرة، قبلها القول الأول كما ذكرنا على أن العمرة واجبة في العمر مرة، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، اختاره الشيخ بن باز بن عثيمين. القول الثاني أن العمرة ليست واجبة، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وروايته عن الإمام أحمد والشافعي، يعني كان أنه يقال مذهب الجمهور. لحديث جابر مرفوعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. صحح الحديث الترمذي رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، لم يقل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت والعمرة، فذكر الله تعالى الحج ولم يذكر العمرة، ودل ذلك على عدم وجوب العمرة. ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث بني الإسلام على خمس ولم يذكر فيها العمرة، وإنما ذكر فيها حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. فالمسألة فيها خلاف قوي، ومن أراد أن يبرئ ذمته فليعتمر عمرة الإسلام. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. والركن هو جانب الشيء الأقوى، فالركن لا بد من الإتيان به، لا يمكن الإنسان يكون حاجا أو معتمرا إلا أن يأتي بهذه الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. والحج يزيد عليه بركن رابع وهو الوقوف بعرفة. فإذا لم يأتي بهذه الحاج بهذه الأربعة الأركان فإن حجه غير صحيح ويبقى حاجا حتى أتي به، لا يسقط أبدا ولا يجبر بدم. المسألة السادسة والأخيرة: مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وقدت لك كذا أي حددت لك كذا. وشرعا أي في اصطلاح الفقهاء هو موضع العبادة أو زمنها، ف فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، بمعنى أنها ليس لها ميقات زماني، في أي وقت شاء من ليل أو نهار، في صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف أو شوال أو رمضان أو غيرها، فإنها تصح فيه العمرة. وأفضل أوقات العمرة في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فميقاته الزماني، يعني متى نقول هذا الإنسان له أن يدخل في الحج، فيدخل في الحج في أوقات محددة، فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. فمن حج في محرم لم يصح حجه، ومن حج في رجب لم يصح حجه، ومن حج في رمضان لم يصح حجه، فلا يمكن يدخل في الحج وفي مناسك الحج إلا في هذه الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا هو الميقات الزماني للحج والعمرة. وأما الميقات المكاني للحج والعمرة فهي الحدود. المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، أو ما تسمى بحدود. نعم، هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. أماكن محددة غير حدود الحرم، أماكن محددة جعلها الله عز وجل، أماكن لا يتعداها من أراد الحج والعمرة إلا أن يحرم منها، فإذا تعداها فيلزمه إما أن يعود إليها ويحرم بالعمرة وبالحج، أو أنه يستمر بعد مروره بها وعليه دم، لأن من ترك دما، من ترك نسكا ومنه والإحرام من الميقات فعليه دم، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكه أو نسيه فليهرق دما. ثم قالوا: وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن لا يتعدها الحجاج والمعتمرون إلا بإحرام إذا أرادوا الحج والعمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة كزيارة، كعلاج، كتجارة، ومر بهذه المواقيت، لا يلزمه الإحرام منها، إنما يلزم الإحرام منها من كانت عنده نية الحج والعمرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو تسمى بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وتبعد حوالي 450 كيلو. فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومنهم مصر الجحفة، وتبعد 187 كيلو تقريبا. والآن الناس لا يحرمون منها لأن السير اجتحفها، فيحرمون من رابق وتبعد عن مكة 204 كيلو تقريبا. ولأهل نجد قرن المنازل، الذين يمرون من أهل نجد يحرمون من قرن المنازل، وما يسمى بالسير الكبير، ويبعد عن مكة 94 كيلو تقريبا. ولأهل يمن يلملم، أو ما يسمى بالسعدية، ويبعد عن مكة 54 كيلو تقريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن أي للمعتمرين والحجاج، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني أهل اليمن يحرمون من يلملم وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأهل الشام يحرمون من الجحفة، فهن لهن، أي لمن كان في تلك الجهات يحرم منها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إنسان مثلا من أهل المدينة ذهب إلى جيزان في الجنوب وأراد أن يعتمر، فله أن يمر بميقات يلملم ويحرم منها، ولا نقول له ارجع إلى المدينة واحرم من المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، أي من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فإذا كان بين مثلا بين ذي الحليفة وبين مكة يعني أناس ساكنين خارج حدود الحرم، وبعد ذا الحليفة وأرادوا الحج والعمرة، فإنهم يحرمون من هذه الأماكن، من أماكن من بيوتهم. إذا كانوا داخل حدود الحرم، إذا كانوا هؤلاء ساكنين داخل حدود الحرم، فلهم أن ينوا بالحج من أماكنهم ولو كانوا من أهل مكة، يعني من سكان مكة. فإذا أراد سكان مكة أو مكان داخل حدود الحرم الحج فإنه يحرم من مكانه. أما إذا كانوا يريدون العمرة هؤلاء فإنهم يخرجون خارج حدود الحرم، فمثلا كده يكون واحد من أهل مكة يريد أن يعتبر، ونقول له لا تنوي بالدخول وتنوي بالعمرة من مكانك، إنما اخرج إلى أقرب نقطة إليك خارج حدود الحرم، وأقرب نقطة إليه ما يسمى بالتنعيم أو مسجد عائشة، فيحرم من هذا المكان. أو يحرم قد يكون في مكان آخر يحرم من خارج حدود الحرم بالعمرة. هذا معنى الحديث، من كان دون ذلك من حيث أنشأ أي نوى حتى أهل مكة من مكة. ثم أيضا من المواقيت ميقات أهل العراق ذات عرق، وحرم منها أهل العراق والخليج وإيران، يعني بلاد المشرق يحرم من ذات عرق. وأيضا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. ولابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق، رواه البخاري، ويقصد والله أعلم بالعقيق يعني ذات عرق. كذلك من المواقيت وادي محرم، يحرم منه أهل الطائف ومن كان في جهتين من أهل نجد أو على طريق الهدف يعني في الطائف وهو يحاذي السيل الكبير. هذه مواقيت المكانية التي حددت في الشرع لا يتعداها الإنسان وهو يريد الحج والعمرة إلا بنية منها، ومن تعداها فيلزمه إما أن يعود إليها ويحرم منها أو يستمر وعليه دم. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وشاة يذبحها في مكة ويوزع على مساكين الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكه، والنسك يشمل كل أعمال الحج الواجبة أو نسيه فليهرق دما، سواء كان نسيه تركه عمدا أي نسك أو نسيانا فيجب عليه الدم. والمقصود هنا الترك للواجب، أما الركن فلا فدية فيه، بل يعتبر الإنسان محرم حتى يأتي بذلك الركن. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكن، كما ذكرنا لكم شخص يسكن ما بين ذي الحليفة وحدود الحرم فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة، أو كان مثلا من يعني ساكن ما بين يلملم وحدود الحرم فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاننا وإياكم عليها وتقبلها منا، وجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وجعلنا وإياكم من النيران، صلى الله وسلم على نبينا محمد.